بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الناظم، من هو الناظم لهذه المنظومة؟ العمريطي، وأصله هو متن الورقات. متن الورقات هو الأصل، وهذا الناظم العمريطي. والنظم أسهل من المتن من حيث سهولة حفظه وبقائه في الذهن. قال: باب في المفتي والمستفتي والتقليد. طيب، تكتب فائدة. قال الإمام أحمد رحمه الله، لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا، حتى يكون فيه خمس خصال. لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. أولا، أن تكون له نية. ما معنى أن تكون له نية؟ أن يكون مبتغ بذلك وجه الله، مخلصا لله. أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور. ولا على كلامه نور. هذا يدلك على أهمية الإخلاص، وأنه سبب للتوفيق والسداد والانتفاع. أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. ثانيا، أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. لما يصلح أن يتصدر للفتوى من ليس بأهل، من ليس صاحب علم، من لم يكن مؤهلا. أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. ثالثا، أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. رابعا، الكفاية. ما معنى الكفاية؟ يكون عنده ما يكفي حاجته لأن لا يحتاج للناس. الكفاية وإلا مضغه الناس. بمعنى أنه ربما يحصل لكثير من الناس ميل في الفتوى بسبب الدنيا. خامسا، معرفة الناس. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. كن عندهم معرفة بالناس وبأحوالهم، ومن هو الذي يكون على براءة، ومن هو صاحب الحيلة، ومن هو صادق، ومن هو، بمعنى أن يكون عنده أيضا فطنة. قال ابن القيم رحمه الله: فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى. قال ابن القيم في إعلام الموقعين الرابع 199: فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى. وأي شيء نقص فيها وأي شيء نقص أو منها وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه، وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لدينا في هذا الباب مفتي ومستفتي ومقلد. مفتي الذي يطلب منه الفتوى ويفتي الناس في أمور دينهم، ومستفتي الذي يطلب الفتوى، ومقلد، والمقلد ليس أهلا للفتوى. وإن شئت فقل: الناس قسمان، مجتهد ومقلد. فالعالم هو المجتهد، وأما المقلد فقد قال ابن عبد البر رحمه الله: إن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن المقلد ليس من أهل العلم، وذلك لأن غاية المقلد أنه كتاب فقط، يعني كالكتاب، المقلد كالكتاب لأنه نسخة من غيره، إذ إنه يحكي قول مقلده. أما المجتهد فإنه يأخذ الحكم من الكتاب والسنة بنفسه، فالمجتهد من أمكنه الوصول إلى معرفة الحق بنفسه، المجتهد من أمكنه الوصول إلى معرفة الحق بنفسه. من يعيد تعريف المجتهد؟ من أمكنه الوصول إلى معرفة الحق بنفسه، هذا هو المجتهد. من أمكنه الوصول إلى معرفة الحق بنفسه، يعرف الحق بدليله. قال: والمقلد من ليس كذلك. والمقلد من ليس كذلك، بل هو نسخة من كتاب، إلا أنه كتاب ناطق، والكتاب كتاب صامت. وما حكم التقليد؟ وما هو التقليد؟ الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، هذا تقليد، الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. والتقليد يكون محرما عند ظهور الحق بيانه بحجة اتباع الآباء والأجداد، أو بمعارضته لأقوال الناس. وأما إذا قلد الإنسان فيما لم يستطع الاطلاع عليه ومعرفة دليله بعد اجتهاده، فهذا كما سيأتي أنه يجوز عند الضرورة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أدلة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد وفساد منهجه، ولكن الحقيقة أن التقليد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمنزلة الميتة، عند الضرورة تجوز، عند الضرورة تجوز. الميتة حرام على الإنسان أن يتناولها، حرمت عليكم الميتة، فإذا كان يقدر على المذكاة لا يجوز له أن يتناول الميتة، فعند الضرورة يجوز. إذن شبه التقليد بالميتة، كأنه يعني لا ضرورة له، يعني لا ضرورة له إذا كان يستطيع أن يقف على الحق بنفسه، يعرف الدليل. أما إذا ذكر لك العالم دليل المسألة وأخذته اعتمادا على الدليل فليس بتقليد. وعند القدرة على الاجتهاد لا يجوز، وهذا هو الحق، أن التقليد حرام إلا إذا دعت الضرورة إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. أن يعرف الخلاف وأقوال أهل العلم والمذاهب المختلفة، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، عنده قدرة على استنباط المسائل بنفسه، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، عنده معرفة بعلم الحديث حتى لا يبني كلامه على دليل غير صحيح، وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. بعد هذا كله هذا فيه كافي، لكن يذكرون هذا أنه في المجتهد المطلق، وأما الاجتهاد في مسألة من المسائل فإنه لا يشترط كل هذا. قد يكون إنسان عنده علم في باب من أبواب الفقه وليس عنده علم في كل أبوابه، فهذا يعتبر يجوز له الفتوى في بحدود ما يعرف. أما المجتهد المطلق فإنه هو الذي يشترط له مثل هذه الشروط. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: يعني يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا. قال: وما أكثر المفتين الذين ليسوا بمجتهدين، إما مقلدون وإما صغار لا يعرفون إلا حديثا أو حديثين فيتصدون للفتوى. وهذه من المصائب العظام، أن يتصدر للفتوى ويتصدى لها من ليس بأهل. ويحسبون أن سوق الفتوى كسوق التجارة، كل يغير فيه ويربح، ولم يعلموا أن سوق الفتوى من أخطر ما يكون، حتى جاء في الحديث: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، وهذا لا يصح. من طريق عبد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عبد الله بن أبي جعفر من أتباع التابعين فهو معضل، انظر الضعيف رقم 1814 1814. عبد الله بن أبي جعفر يقول: قال رسول الله، وهذا معضل لأنه من أتباع التابعين. ولا شك أن المعنى مؤيد بأدلة أخرى، أن المخاطر بنفسه المتجرع على الفتوى على خطر، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قولي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. والكذب على رسول الله كذب على الله. والذي يفتي بغير علم ربما أفتى بفتوى واستنبط من الأدلة بغير وجهها وأتى بمسألة لم يذكرها السلف، فيكون خارجا عن إجماع السلف. ولهذا كم تجد من العلماء يقولون: لو نعلم بهذا القول من السلف من يقول به لقلنا به، وهم أئمة كشيخ الإسلام وأمثال من العلماء. قال: وقد كان السلف رحمهم الله يتدافعونها. ما معنى يتدافعونها؟ كلهم يأبى أن يفتي ويفرح بغير أن يكفيه الفتوى. اليوم لو وضع سؤال في مجلس تجد ربما أكثر من يتجرع عن فتوى الجهال، يجيب قبل أن يتكلم صاحب العلم. صاحب العلم يخاف يفكر ويراجع على أدلة ويراجع على الأقوال، وذاك يجيب هناك وهذا يتكلم، خاصة في أزمنتنا هذه مع وجود هذه الوسائل. وسائل التواصل. ومن أعظم الناس جرأة على الفتوى والقول على الله بغير علم أهل البدع، قال كل يقول اذهب إلى فلان والآخر يقول اذهب إلى فلان. ثم قال المؤلف رحمه الله والمجتهد وهو أن يعرف من آي الكتاب، قوله من آي جمع آية، قوله السنن أي سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمقصود إذن أن يعرف من الكتاب قدرا يستنبط به المسائل، ومن السنن كذلك. وقوله رحمه الله والفقه في فروع الشوارد أي أن يعرف الفقه بفروعه. والشوارد جمع شاردة وهي المسائل البعيدة، وإذا كان لابد أن يعرف المسائل البعيدة فلابد أن يعرف القريبة. إذا كان هذا مطلوب منه فكيف المسائل التي هي أصول. وقوله رحمه الله وأدلتها ظاهرة مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، يعني ولا بد أن يعرف المذاهب التي تقررت، وهي عند عامة المسلمين أربعة، فيعرف مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله، كذلك يعرف الخلاف، خلاف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم رحمهم الله، وخلاف أئمة المذاهب. ليس معنى هذا أنه يتبع مذهبا من المذاهب ويقول بها بقول مذهب من المذاهب وما خالف المذهب لا يجوز له الخروج عن هذا، هذا من الأمور التي أنكرها أهل العلم، وأن هذا مما لم يدع إليه أئمة الإسلام حتى أئمة المذاهب بأنفسهم، ما دعوا الناس إلى أن يتقيدوا بمذاهبهم وقالوا سيروا على ما سرنا عليه من مذهب، هذا يقول لابد أن تكونوا على مذهبي وهذا يقول على مذهبي، بل كانوا يقولون لا تقلدوني. الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، غير واحد، كلهم يقولون لا تقلدوني، خذوا من حيث أخذنا، خذوا من حيث أخذنا. وهذا الآن قد اشتهر عند الناس أن الذي يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة ولا يتبع مذهب من المذاهب أنه يكون على أنه يطلق عليه أنه سلفي، فلهذا تجد أهل الباطل وأهل البدع يذمون ويغمزونه. لماذا؟ قالوا لأنه ما يدعو إلى مذهب من المذاهب، لماذا لا يلتزم بمذهب من المذاهب؟ فمن الذي أوجب على المسلمين قبل وجود مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن يكون على مذهب؟ يجب عليهم جميعا كلهم أن يكونوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأئمة ما كانوا يدعون الناس إلى أنفسهم. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان. عرفت الدليل فخذ بالدليل. وفائدة معرفة الخلاف أن يذهب إلى قول منه ولا يخالفه بإحداث قول آخر. إذن هذه الفائدة. ما هي فائدة معرفة خلاف الفقهاء في المسألة المختلف فيها؟ قال أن يذهب إلى قول منهم، يعني لا تقليدا، ليس معنى أنه يذهب إلى قول منه تقليدا، وإنما مثلا مسألة من المسائل، على سبيل المثال قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية والسرية، هذه من الأمور المختلف فيها بين أهل العلم. فمن العلماء من يقول ما دام أنه خلف الإمام فإن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ومنهم من يقول لا، قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد، هذا خلاف. فأنت تقف على المسألة وتنظر أقوال كل فريق فتأخذ بالقول المؤيد بالدليل والقوي الحجة. فالقول الراجح في هذه المسألة هو قول الإمام الشافعي، لأنه أخذ بحديث عبادة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا بلى يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهكذا من المسائل المختلف فيها، مثلا أيهما أفضل، أيهما أفضل أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ فمنهم من يقول الإفراد أفضل، ومنهم من يقول التمتع أفضل، ومنهم من يقول قران أفضل. والراجح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد أن التمتع أفضل وأدلته كثيرة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ومنهم من جمع أيضا قال من كان ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، يوافق ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يسق الهدي فإنه يتمتع وهذا أفضل. لكنه لا يخرج عن مذاهبه، يأتي بقول من أقوال هذه المذاهب وينظر أيها أقوى دليلا ويأخذ به. قال وفائدة معرفة الخلاف أن يذهب إلى قول منه ولا يخالفه بإحداث قول آخر، لا يأتي بقول ما سبقه إليه أحد، لأن فيه خلقا لإجماع من قبله حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول. هذه فائدة مهمة وطيبة يتنبه لها طالب العلم. قال المؤلف رحمه الله والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب، هذا مما ينبغي أن يكون عليه المفتي، نكون عنده معرفة بماذا؟ باللغة العربية وأنواعها وفروعها، علوم مختلفة سواء كان النحو أو كان علم الأدب بما فيها من بلاغة وصاحة بيان وصرف. قول رحمه الله النحو، فلا بد أن يعرف النحو إعرابا وتصريفا، فيكون مثلا قد درس ألفية ابن مالك رحمه الله وعرف معناه وشروحه. وقوله رحمه الله والأصول يعني أصول الفقه وأصول الدين، فلا بد أن يعرفهما من أوله من أولها إلى آخرها، هذا أمر شاق أنه يعرف كل فن من أول إلى آخر. وقوله رحمه الله مع علم الأدب يعني لا بد أن يعلم الكتب المؤلفة في الأدب كجواهر الأدب والأدب العربي وغيرهما، كذلك لا بد أن يعرف اللغة يعني يعرف مفردات اللغة، فيحتاج إلى درس القاموس من أوله إلى آخره أو لسان العرب لابن منظور. يعني هذا من العلماء الموجودين المعاصرين يقولون أنهم يقرؤون هذا مثل لسان العرب، يقرؤون من أول إلى آخر، أمر سهل، عندهم صبر وتحمل. هذا ربما الواحد منا ما يبحث عن كلمة الواحدة بحثا عن معناها قد أشكلت عليه، فكيف بقراءة قاموس بكامله لسان العرب أو تاج العروس. قال المؤلف رحمه الله تعالى قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. قوله قدرا مفعول يعرف أي لا بد أن يعرف قدرا، وقوله يستنبط المسائل بألف الإطلاق أي يأخذها من أدلتها بنفسه، لما ذكرها من أجل البيت، وإلا يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائل، لكن حتى يكون متزين البيت مسائلا فيفتي بها لمستفتيه، أي يأخذها من أدلتها بنفسه فيفتي بها لمستفتيه. وقوله لمن يكون سائلا أي لسائله، وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدا منذ 900 سنة، لأنها شروط قاسية. والصواب أن المجتهد من يستطيع أن يعرف الحق بدليله، إذا كنت تعلم المسألة بدليلها واطلعت على كلام أهل العلم فيها وما خرجت عن أقوالهم فإن هذا يجوز لك أن تفتي بحدود ما تعلم ولا تزيد عليه. إذا سئلت عن مسألة ما عرفت أقوال أهل العلم فيها ولا اطلعت على الراجح فيها فإنك لا تنقل إلا كلام غيرك حتى تطلع وتعرف هذه المسألة ما الراجح فيها، ثم تنسب هذا القول أنه فتوى لك. ثم إن الاجتهاد يتجزأ، فقد يكون الإنسان مجتهدا في باب من أبواب العلم كباب الطهارة، ويكون مقلدا في غيره، بعضهم مثلا قد يجتهد ويفهم قسم العبادات ويعتني بعناية كبيرة، قسم المعاملات ما درسه ولا اعتنى به ولا يكون عنده كبير اطلاع فيه، فيكون المفتي فيما يفهمه ويعلمه. وبعضهم يكون عنده تخصص في فهم مسائل مثلا النكاح الطلاق الرضاع. قال لكن الاجتهاد المطلق هو الذي ذكر المؤلف شروطه، وهذا صعب. ما هذا صعب، مع أن الشيخ ابن عثيمين هذا من يعتبر من المجتهدين في هذا العصر الذي هو مجتهد مطلق، وهذا يقول هذا صعب يعني على ظاهر هذا الذي ذكره. قال رحمه الله: مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة. قوله رحمه الله: مع علمه التفسير في الآيات، أي لا بد أن يعرف، أن يكون عارفا بالقرآن وبتفسير القرآن فيما يحتاج إليه في اجتهاده. قوله رحمه الله: وفي الحديث حالة الرواة، يعني لا بد أيضا أن يعرف حالة الرواة. وهذا صحيح فيما إذا جاء حديث مسند في غير الكتب المعتمدة، أما إذا كان في الكتب المعتمدة التي شرطها الصحة فإنه لا يحتاج إلى البحث عن الرواة مثل البخاري ومسلم. ولذلك تجد أقوى الأقوال في المسائل هو قول أهل الحديث، ومن كان محدثا من الفقهاء فيكون قوله أقوى من الفقهاء الذين لم يكن عندهم علم واسع في الحديث. قال المؤلف رحمه الله: موضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. قوله رحمه الله: موضع الإجماع والخلاف، يعني لا بد أن يعرف المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، وإنما اشترط ذلك لئلا يفتي في مسألة على خلاف الإجماع وهو لا يعلم. وقد تقدم معنا أن بعض المسائل يدعى فيها الإجماع وليس الإجماع، ولكن هناك إجماع منضبط وهو إجماع الصحابة، فإذا أجمع الصحابة على مسألة فلا يجوز الخروج على قولهم. هناك مسائل مجمع عليها، وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الحج، هذه مسائل مجمع عليها، لكن بعض المسائل يدعى فيها الإجماع ولا يعتبرون مخالفة الاثنين والثلاثة والأربعة، بل ربما لا يعتبرون مخالفة أكثر من ذلك ويقولون إجماع، فهذا فيه توسع. أما الذي هو إجماع منضبط فلا يجوز مخالفته، وتقدم معنا كلام شيخ الإسلام في ذلك. وقوله رحمه الله: فعلم هذا القدر فيه كاف. نقول: وماذا وراء هذا القدر؟ يعني حتى تقول فيه كافي، يعني يكفي هذا. ثم قال: ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. قال: نعم. قال الشيخ ابن عثيمين: نعم، إذا سأل لأجل أن يقلد المسؤول فإنه لا يجوز، يعني عنده قدرة على الوقوف على الدليل بنفسه، لأنه هو بنفسه يمكنه الوصول إلى الحق. أما إذا كان للاستثبات فإن هذا لا بأس به، لأنه إذا كان عالما كالمفتي أمكنه الوصول إلى الحق بنفسه فلا يحتاج أن يسأل ولا يجوز له ذلك، لكن له أن يسأل استثباتا لا استرشادا. ومعنى قولنا استثباتا أنه إذا وقع في نفسه أن هذا الشيء حلال أو أن هذا الشيء حرام فلا بأس أن يسأل عالما آخر مجتهدا من أجل أن يستثبت، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم فقد يخطئ. ولهذا نجد السلف رحمهم الله إذا وجد ما يشهد بصحة قولهم فرحوا بهذا، كابن عباس رضي الله عنهما حين أفتى بمتعة الحج، وهكذا ابن مسعود لما أفتى وأخبر بأن ذلك فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ورأى المستفتي في المنام أن رجلا قال له عمرة متقبلة فأخبر ابن عباس بذلك ففرح به. إذن سؤال المجتهد لغيره على نوعين: النوع الأول أن يسأل استرشادا، فهذا لا ينبغي لأنه عارف الحق بدليل. النوع الثاني أن يسأل استثباتا لأجل أن يستثبت ويطمئن، فهذا لا بأس به وهو جائز حتى في الأمور المتيقنة، كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. سبحانك وبحمدك.